إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وجعل منزلته في عليين. نسأل الله ينفعنا بها ويوفقنا للعمل ببركتها. نعم، باب في الإذن.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الجهاد: باب في الإذن في القفول بعد النهي. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي.
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة.
قال: حدثني علي بن الحسين
بن واقد القرشي وهو صدوق يهم،
عن أبيه
الحسن بن واقد المروزي ثقة له أوهام،
عن يزيد النحوي،
النحوي بن أبي سعيد، يزيد بن أبي سعيد ثقة عابد،
عن عكرمة،
عكرمة الهاشمي القرشي الهاشمي وهو ثقة وتلميذ عبد الله ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال: الآية نسختها التي في النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إلى قوله: غفور رحيم.
نعم. هذه الآية وعبد الله بن عباس له ميزة عن الصحابة من العلماء بدين رب الناس، حتى قال ابن عمر: نعم ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس، أو قال: كان عبد الله بن عباس في تفسير القرآن سيد الناس. وكذا شهد له عبد الله ابن مسعود بالأول والثاني، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وفي حديث: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقيل سبب ذلك أنه رأى النبي دخل الخلاء فوضع له عند الباب الماء، لأنه لو دخل انكشفت له عورة النبي، لو بقي عند باب النبي لما حسن. المهم، ذكر ابن حجر ذلك، فقال لما رأى الماء عرف أن في الغلام هذا نجابة وفهم من هذا التصرف، فحينئذ دعا له النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. واليوم أقوال ابن عباس فيها تسكين للدهماء الهمج الرعاع من الناس من جهتين: التكفير ومنهج المعاملة مع الولاة. اليوم الفتنة التي بدأت مع عهد عثمان في الحكام وإلى اليوم لم تسكن دماء عباد الرحمن، إلى اليوم بعد أن كسر الباب وهو عمر كما في صحيح البخاري حديث حذيفة، لو اطلعت على بركة هذا الحبر البحر لعلمت أن ذلك من دلائل نبوة النبي. كم دماء سكنت من تصانيف معاصرة في الرد على جبهة الإنقاذ وغيرها في الجزائر وجماعة التكفير بأثار ابن عباس في باب التكفير. روينا عنه أو أخذنا بقوله كفر دون كفر فسكنت الدماء والحمد لله. في باب النصر الحاكم وهي الذي الفتنة تزلزل فيه يزلزل بها الناس في كل بلد خرجوا في مظاهرات إلى آخره. قال ابن عباس كما في الطبقات إن كنت ولابد ناصح ولي الأمر فبينك وبينه. فسبحان الله العظيم. فاليوم العالم الذي على منهج ابن عباس والصحابة كالبكر وعمر تجده حقيقة هو سيد الناس. اقرأ فتاوي الشيخ بن باز، اقرأ فتاوي الشيخ الألباني، اقرأ فتاوي الشيخ الفوزان، اقرأ هؤلاء الذين أخذوا من فتاوى ابن عباس في التكفير وفي المنهج وما كان عليه الصحابة في عهد الحجاج هي دعوتهم لنجحت. والذين صرخوا بالمظاهرات وتشبهوا بالعلماء وليسوا منهم كعدنان عرعور ومحمد حسان وأضرابهم أصحاب سواعد الإخاء هذا اللي يسمونه برنامج من تركيا اللي يسمون الصحويين وأخرجوا في الشوارع وبصوت عارية والله بينصركم والله وكم من فئة قليلة غلبت دمروهم. فالآن أصبح من بقي منهم أشلاء قليلة بقيت ومعظمهم قتل ومات وذهبت وذهب دينه دنياهم كمان يلعنونهم وهم باقون الآن لا يعتذرون ولا يتوبون. سبحان الله العظيم. لتعلم فضل هذا الرجل على أمة محمد رضي الله عن عبد الله بن عباس. قال في قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية الأولى تنهى عن الاستئذان وتكره تنهى. طيب قال الآية التي بعدها الآية هذه الآية نسختها التي في سورة النور. ما هي الآية في سورة النور تدل على مشروعية الاستئذان؟ قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. فإذا رخص في الاستئذان. لكن هل قال بعضهم وليس بين يعني النسخ شرط عندهم متى؟ يقول ابن تيمية شرط النسخ إذا تعارض النص الأول تعارض كلي لا يمكن الجمع بينهم. تعارض كلي لا يمكن الجمع بينهم وعرف التأريخ. أما حيث يمكن الجمع فلا يقال إيش نسخت لا يقال أنه نسخ إذا كان يمكن الجمع. فبعض العلماء زعم الجمع ممكن يعني. لكن شوف الآية الأولى فيها إيش قول الله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ها؟ أبدا لا يستأذنك ما دام يؤمنون باليوم الآخر لا يستأذنك. فجاء بعضهم قال طب يمكن الجمع. المنافقون يستأذنوك ولكن استئذانهم لحاجة ولا لمرض في قلوبهم وكراهة في الإسلام. ومن كان مؤمن بالله واليوم الآخر فاستأذنك فأذن لمن شئت منهم إذا ما كان هناك ضرورة أن يبقى إلى آخره. فقال بعضهم إذن لا هناك تخالف بينها لأن المدار على الإيمان مو النسخ المطلق. نعم المدار عليه. فحيث كان مؤمن فهو الذي يقبل استئذانه إذا، وحيث أنه كان منافق فلا يقبل استئذانه. لكن من جهة الأخذ بالظاهر، لأن النبي كان يعامل المنافقين بظواهرهم ولا بظواهرهم، حتى كانوا يحضرون مع خطبة الجمعة. تصور خطبة الجمعة يحضرها المنافقون، لا إله إلا الله، منافقون أجناس، منهم يهود، منهم مشركي عرب، منهم فقط يهود المنافقون، كلهم اتفقوا أن يظهروا الإسلام لقوة شوكته، فأظهروا التلون، أظهروا الإسلام لقوة الصحابة وأخفوا وأبطنوا الكفر. فحينئذ إذا قلنا الأصل التعامل الظاهر، فالنبي كان يعامله بما أنهم يشهدوا بالله وأنه رسول الله إلى آخره ظاهرا، فكان ظاهرا لا تأذن لأحد، لا يستأذن الكلدين، وهذول يؤمنون في الظاهر، أظهروا الإسلام. ثم نسخت التي بعدها، إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنوا بالله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لهم، فصار فيه ترخيص، صار فيه ترخيص بعد ذلك. ولكن مع ذلك النبي مخير، قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم لحاجة، ولن يستأذنوا للحاجة، مثل المنافقين من غير حاجة استأذنوا ليهربوا عن القتال، يخافون منه، إذا دعوا إلى القتال تدور عينهم كأنهم مساقون الموت وهم ينظرون، أعوذ بالله. فإذا لم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم، أيضا وكل بعد ذلك أن يأذن لمن شاء ولو لحاجة، لكن أحيانا تكون حاجة الحرب أو الجهاد أرجح، فله أن لا يأذن مع كون ذاك عنده حاجة. الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله تعالى: باب في بعثة البشراء. حسن. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع.
نعم، أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي العرسوسي، ثقة حجة عابد.
قال: أخبرنا عيسى
ابن يونس السبيعي الهمداني، ثقة مأمون.
عن إسماعيل
بن أبي خالد، نعم، السحيلي، وهو ثقة ثبت.
عن قيس،
قيس بن أبي حازم حسين البجلي الأحمسي، وهو ثقة مخضرم.
عن جرير رضي الله عنه قال،
البجلي وهو صحابي
رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشره يكنى أبا أرطاه.
نعم، ألا تريحني، أعد النص.
قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشره يكنى أبا أرطاه.
طيب، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة في التوحيد، وليس من قوة التوحيد التعرض للكفار مطلقا بتخريب ما يعبدون وقتلهم. قوة التوحيد أولا تكون في اتباع العلم النافع بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، فيكون وقت ينصر فيه التوحيد بالحجة والبيان، ووقت بالسيف والبنان. فليس لأحد أن يستعمل هذا الحديث اليوم، تجتمع جماعة من هذول النوكة الجهلة في بلد من بلادك أوروبا، يقول: يا أخي روحونا من هذه كنيسة القيامة، فجروها. يقول: النبي قال لي احنا من ذي الخلاصة. النبي وقتها كان ايش؟ ولي أمر مع جيش وقوة. هذه طريقة جماعة أو يعني الخوارج وأذنابهم، أصلا هم لا يشتغلون بقتال الكفار إلا كما قال ابن عثيمين، يبدأون تدليسا بقتال الأمريكان ثم يلتفون حول قتل أهل الإسلام وتكفيرهم، طعم بس يعني، ولا في أصلا يريدون المسلمين. حتى لما يقاتل الكفار ليهام المسلمين أنهم ضد يعني الغرب وضد إلى آخره يقاتلون قتال غير شرعي لا يجوز، وهم يعني استأمنوهم وفي هذا، وليس عنده وليس جهاد قائم بولي إذن ولي أمر أن يذهبوا لكنيسة أو يذهبوا إلى هذا يفجرون من فيها ويفجرون الرهبان ويفجرون، لا شك قطعا هذا حرام. متى فعل ذلك النبي؟ لما كان ولي أمر عنده جيش وعنده قدرة وعنده، ولا حينئذ قال ألا تريحني، قال لجرير قال لي ألا تريحني من ذي الخلصة. والخلصة اسم للبيت الذي كان فيه صنم، كان فيه صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا الصنم ذكر النبي أن من أشراط الساعة ألا تقوم حتى ترجع وتضطرب أليات نساء من دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة، والحديث خرجه البخاري ومسلم. لكن في عهد النبي قال ألا تريحني من ذي الخلصة، فأتاها جرير فحرقها، ثم بعث رجل من أحمس للنبي يبشره يكنى أبا أرطى، ففيه عند القوة من إمام المسلمين أنه يهدم صروح الشرك كالقباب والأوثان والأضرحة التي على القبور تعبد من دون الواحد الغفور، كما فعل آل سعود عندما قبلوا وآزروا دعوة الشيخ محمد الوهاب، فعمل سيفهم بتطهير الجزيرة من مظاهر الشرك برب الأرباب من القباب والأضرحة والأشجار حتى تطهرت الجزيرة على ما ترون الآن نسبة 100% مطهرة، ليس فيها وثن يعبد وليس فيها صنم له يسجد، وليس يجوز في عند الحاكم الشرعي أن يبنى قبر في مسجد ويجعل له ضريح وسدنة كما في البلدان الأخرى، وهذا الذي عز هذه البلد فجعلها آمن بلدان العالم كما نص على ذلك العلامة الألباني بدون نزاع، آمن دولة في العالم أمنا ودينا، فلا ينبغي لمسلم أن يشك في ذلك أبدا. طيب، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة، أي يطوفون، خرج البخاري ومسلم، أي يزدحمون حوله ويلتصق بعضهن ببعض من كثرتهن حول هذا الصنم الذي عبد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحطمه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي اليوم الذي تدافع مناكب النساء حول هذا الصنم، وأيضا تعبد اللات والعزة ويظهر أمره بعد ذلك. وأظن مر علي أنه في عهد الملك عبد العزيز أو في عهد بعض الملوك حطم، ظهر مرة أخرى وحطم هذا الصنم ذا الخلصة، ولكن يراجع من جهة الصحة التاريخية لذلك. لكن يكفينا هذا الأمر في الجهاد أن مطلوب من الإمام في الجهاد تحطيم مظاهر الشرك إذا قوي أمره. انظر الفرق بين ولاية حكام هذه البلاد وولاية الإخوان المسلمين. ولاية الإخوان المسلمين على يد مرسي لما مسك مصر كان فيها أضرحة البدوي والحسين، وأبقى كل شيء وأبقاهم يطوفون وأبقاهم، لما أمسك بزمام الحكم آل سعود طهروا الجزيرة من الأضرحة والأشجار، ومن ذلك أمير المنطقة أمير خالد الفيصل صاحب السمو الملكي لما رأى الشجرة في بني سعد أمر بناقلة أن تقتلع هذه الشجرة ضخمة من الثروختر وشالتها وأراحت الناس من شرها، فجزاه الله خير على عمله هذا الذي هو على طريقة الأنبياء في هذا الباب. نعم، الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب في إعطاء البشير. قال: حدثنا ابن السرح.
ابن السرح أحمد بن عمرو بن عبد الله القرشي وهو ثقة.
قال: أنبأنا ابن وهب.
عبد الله بن وهب القرشي ثقة حافظ عابد.
قال: أخبرني يونس
بن أبي يزيد القرشي وهو ثقة.
عن ابن شهاب
محمد بن شهاب الزهري ومتفق على جلالته وإتقانه.
قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك
الأنصاري وثقة عالم
أن عبد الله بن كعب
ثقة
قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن السرح الحديث قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فسمعت صارخا: يا كعب بن مالك أبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، فانطلقت حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني.
هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه مشروعية الهجر لأكثر من ثلاثة أيام إذا كان في الهجر مصلحة المهجور ودفع مفسدة، فحينئذ يهجره حتى يعود. أما حديث لا يحل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا محمول على الأشياء التي حصل فيها مخالفة في الأداب المعاشرة، أو لكن تركه حتى يعود إلى رشده فيجوز حتى يعود، لذلك النبي هجر الذين خلفوا 55 يوم حتى تابوا. كان يقول القائل: ما دام كانوا في البيت يبكون ويتوبون، فلأي شيء النبي أو الوحي ما أنزل بالعفو عنهم وأرجعهم النبي بعد يوم أو يومين؟ ليش؟ كيف يعني؟ لأنها أنت انظر الآن، الشخص لو أخطأ خطأ كبيرا ثم كانت الجهة المعزرة كالأب لولده مثلا، وإمام المسلمين لأحد شعب الذين حصل منهم ما حصل، فأظهر توبة وبكى قال خلاص معليش وإن شاء الله إلى آخره، لتساهل الناس في الأمر، قال خلاص اليوم وبكرة إن شاء الله. لكن لم تجعل هذه المدة وتضيق الأرض بما رحبت، يكون التعزير إيش؟ أبلغ. نعم، يكون التعزير أبلغ. طيب، في هذا الحديث أن النبي كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فهذه سنة إذا رجعت من سفر واستطعت، كأن تكون مثلا صديقا لإمام المسجد، أو كنت باستطاعت كمؤذن ذهب فترة وأنبت، أو إمام، أو لك قدرة على فتح المسجد بإذن يعني المسؤولين أو كذا، فتعال وصلي ركعتين قبل أن تدخل على أهلك، تكون لك بركة. ثم جلس للناس صلى الله عليه وسلم، وقد نهى هذا من القائل كعب بن مالك أحد الذين هجرهم النبي، كعب بن مالك يقول: ثم جلس للناس وقص، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة حتى حتى إذا طال علي تصورت جدار حائط بقتادة وهو ابن عمي، سلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. شوف كيف طاعتهم من الرسول، العاطفة تحت أقدامهم، ما عندهم عاطفة في مقام العلم، خلاص جاءهم العلم الرسول لا تكلموا أحد، انتهى، ما في عاطفة. نعم، فوالله ما رد عليه السلام. ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر، الله أكبر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي. هذا هو الشاهد من الباب، أنه ليس من البدع إعطاء البشير كسوة البشير، بشرك تراك ناجح، والله ناجح، عندك كوت تعطيه، ساعة تعطيه، نعم، هدية مالية، ما في مانع. فلا يعتبر هذا إيش من الابتداع في الدين، بل يشرع إعطاء البشير. فكسوتهما إياه، فانطلقت حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله جالس، فقام إلي طلح، فيه القيام للداخل الذي نهي عنه القيام للداخل وعلى القاعد، لكن قيام إليه لتبشيره والسلام عليه واخذ عروبة وتجلاسه وإدخاله المنزل، كل هذا جائز. فسويت كتاب وإن شاء الله مخطوط يعني في مكتبتي، لكنه مع النقل ضاع، ما أدري وينه. الألباني تمنى أن يكتب واحد تصنيفا في حكم القيام للداخل وإلى الداخل وعلى القائد. فتبين لي أن المسألة تنقسم هذا أقسام، قيام للداخل هذا منهي عنه لأجل ما روى الإمام أحمد في المسند من حديث أنس، ما كان شيء أحب إلى أصحاب النبي من النبي، وما كانوا يقومون له إذا رأوا، لأنه كان يكره ذلك. صورتها يكون قاعدين في الوليمة يظهر فجأة وكلهم قيام، هذا منهي عنه. طيب، إلى الداخل مثل هذا، قام إليه يهنئه، قام إليه، يقوم راعي البيت إليه يقول تفضل ويجلسه في مكان، أو يقوم ثلاثة منهم يعرفونه من زمان يأخذون عروبة يسلمون، قاموا إليه ليسلمون عليه، الباقي ما يعرفونه، ليش يقومون؟ قم إليه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوا إلى القيام على، قال النبي لقد كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم، لأن كان يصلي وقائمين عليه، يقومون على رؤوس عظمائهم، إلا لمصلحك الخباز كان مرة في حديث البخاري، أو مصاب القهوة، سب القهوة لهذا وهذا، هذا يقوم على الجالسين، لكن مو قاعد جالس وقاعد كذا تعظيم، هذا عياذا بالله، إلا الحراسة كالمغير المحرس النبي، كما يفعل الآن الجند يحرسون الملوك قائمين وراهم كذا، أي واحد يحر لك مسكونه، هذا يجوز، نعم لا بأس به. إذن فيه إعطاء البشير، لأنه فلما قام طلحة بن عبيد الله يهرول صافحني وهنأني، نعم نزعت له ثوبي فكسوتهما، ففيه من دلائل المحبة تهنئة الشخص إذا حصلت له منقبة، والتبشير تبشير المؤمن، يستحب تبشير المؤمن، شوف كيف بشره، ثم يقابل هذا الإحسان بأنه بشرك أخوك، يستحب أن تعطيه شيء، يقول هذه بشارة، نعم مثل ما نزع ثوبه وأعطاه إياه، نعم. والأحسن تعطيه إن استطعت، أحسن ما تستطيع وقتها، كما قال في البر، ماذا قال الله عز وجل؟ أن تنفقوا مما إيش؟
تنالوا البر حتى تنفقوا
تحبون، إيه لا تعطيه شيء يقول يا ترى بشرته، إيه ما حسب المقدرة، حسب المقدرة، الجود من موجود. طيب، الطرق، اقرأ جود الشكر، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في سجود الشكر. قال حدثنا مخلد بن خالد موثقا قال أخبرنا أبو عاصم
الضحاك بن مخلد الشيباني ثقه ثبت.
عن ابي بكر البكار
بن عبد العزيز الثقفي صدوق.
قال اخبرني ابو عبد العزيز
عبد العزيز بن الحال صدوق.
عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله.
نعم، هذا يسمى سجود الشكر. ومسائل سجود الشكر